أهم للحق.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أهلا وسهلا بالذين نجلهم ونحبهم في الله ذي الآلاء، أهلا بقوم صالحين ذوي تقى زين الوجوه وضر كل لقاء، نحسبكم كذلك والله حسيبكم ولا نزكيكم على الله. إخواني وأحبتي مشاهدي هذه الشاشة المباركة الميمونة المحفوظة بحفظ الله لها، أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة، حياكم الله بالسلام وأسكننا وإياكم دار السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام. أسعد أن نكون معا على هذه الشاشة المباركة، كما سعادتي تزداد أني مع شيخي فضيلة الشيخ الدكتور علي أحمد السالوس النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
تشوقنا إليكم الشيخ.
جزاك الله خيرا، شكر الله لك،
أصلح الله حالك. فضيلة الشيخ، ماذا تريد أن تقول لمشاهدي قناة الرحمة مناسبة هذا البث المباشر ومناسبة مع نوه في السابق من قطاع هذا الرافد المبارك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسوله خير البشر
صلى الله عليه
وعلى آله وصحبه ونهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نهنئ المسلمين جميعا بعودة هذه القناة والقنوات الإسلامية الأخرى، حيث أغلقت هذه القنوات الإسلامية وبقيت القنوات الأخرى بما فيها مما نعرفه ونسمع عنه. والله عز وجل لا شك أنه سيحاسب من فعل هذا، لأن هذا اسم كبير. لو كان العكس، أغلب قنوات غير إسلامية وأبقى الإسلامية، كان يثاب على هذا. لما أن يغلق القنوات الإسلامية ويبقي القنوات الأخرى، هذا أمر نسأل الله تعالى أن يعامله بما يستحق. بدأت هذه القناة الآن إن شاء الله وتستمر وتحفظ بحفظ الله تعالى بمنهجها الذي قامت عليه، لم تغير في هذا المنهج. يعني إذا المنهج باق كما هو، فلماذا أغلقت؟ أمر آخر غير النواحي هذه. يعني معنى ذلك أن القناة أغلقت لأنها إسلامية، إسلامية فقط، تبث أشياء تتفق مع الإسلام عقيدة وشريعة.
طيب شيخنا، سنعود لمثل ذلك، ولكن نتواصل مع إخواننا. أختنا أم محمد، السلام عليكم. السلام عليكم أم محمد.
عليكم السلام.
تفضلي يا أختي.
أيوة
تفضلي، أخذي صوت التلفاز وتفضلي، أنت على الهواء.
أيوة الو.
ايوه السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، وطي التلفزيون يا اختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب، جزاك الله خير. نستقبل هذا الصال، اخونا عبد الله، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام، أريد أن أهني حضرتكم بهذه الثورة المباركة، وأنا أشد على يديكم فيما تقدموه من برامج خيرة لكل الأمة إن شاء الله، وشكرا لكم. وهنيئا بهذه العودة المباركة، والسلام عليكم ورحمة.
وعليكم السلام ورحمة، جزاكم الله خيرا. شيخنا تواصل إخواننا يعني أؤكد على ما تقول فضيلتكم من أن هذه القناة كانت رافدا مهما يعني يبث صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويبث شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى للناس.
لا شك في هذا، أن هذه القناة كما قلت في العقيدة والشريعة تتفق مع منهج الإسلام.
نعم.
ولا ندري كيف أغلقت. الحمد لله الذي من علينا بعودة هذه القناة.
الحمد لله.
ونسأل الله تعالى أن يعيننا على شكره. على نعم الكثير التي لا تحصى. ونسأل سبحانه وتعالى أن تستمر هذه القنوات الإسلامية كما كانت من قبل في منهجها السليم وطريقتها المثلى. ثم بعد هذه تهنئة للمسلمين نقول بأننا إن شاء الله سنبدأ بمنهج أيضا سابق كما كان، لم يتغير، لأننا ما فعلنا شيئا يستحق أن يغير، وإنما كنا نسير تبعا لمنهج الإسلام. فالحمد لله، وأكرر التهنئة للإخوة الكرام أصحاب هذه القناة، ونسأل الله تعالى أن يحفظهم وأن يرعاهم وأن يثيبهم على ما قدموا وعلى ما صبروا وتحملوا
إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله.
نستقبل هذا اتصال. أختنا أم صالح، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبدا حميدا إن شاء الله.
بارك الله فيك.
الله ربنا يبارك لكم يا رب، ويجعلها رجعة مبروكة بإذن الله، ويثبتكم على الحق
إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك، جزاكم الله خير. ومصالح، نستقبل هذا اتصال. أختنا أم خالد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
ازيك يا شيخ أحمد؟
بارك الله فيك، الحمد لله بخير.
بارك الله فيك وفي والديك،
أكرمك البال،
وأهنئك على ظهورك يعني ظهوركم على قناة أحسن قناة في العالم، وربنا يديمها علينا يا رب وما يحرمناش منها أبدا. وأهني عالمنا الجليل الدكتور علي الثالوث الفقيه، ربنا يحميه ويبارك في عمره يا رب.
شكرا يا بنتي، جزاك الله خير.
الشيخ محمد حسان، محمود حسان، وجميع علماء الأمة جميعا بما فيهم قناة الرحمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جعلنا الله دائما عند حسن ظنكم، بارك الله فيكم. أخونا أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا.
أكرمك البالي، تفضل يا أخي.
أعطيك بس لي فتوى كده لو سمحت.
تفضل.
ما هو
قطع اتصال، جزاكم الله خيرا. شيخنا يعني بعد أن قدمنا بهذه المقدمة فضيلتكم يعني كنت تريد أن نتكلم في حكم ما شاهدته مصر من هذه الثورة المباركة ومن هذه المظاهرات التي حدثت في مصر، ويعني قبل أن ندخل على الهواء يعني فضلتكم ناقشتني في يعني حكم هذه المظاهرات وحكم هذه الأمور وحكم هذه الثورة المباركة التي يهنئنا علينا عليها إخواننا في شتى أنحاء الدولة وفي شتى أنحاء العالم. فضل الشيخ.
بالنسبة للمباراة التي قامت، هناك من قال كيف نعمل هذا وهذا خروج على الحاكم، والخروج على الحاكم لا يجوز. ننظر إلى الفتوى، إلى مآل الفتوى. يعني أحب هنا أن نقول هنا دائما يجب أن ننظر إلى المآل، يعني إلى ما تؤدي. يعني مثلا من قال بأن النقود الورقية هذه ليست نقود، وإنما الذهب والفضة فقط ولا ربا في هذه النقود، المآل أن الربا يصبح حلالا والزكاة تتوقف.
طيب شيخنا، سنعود إلى مثل ذلك، ولكن نستقبل أخونا وحيد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
ألف ألف مبروك على عرض قناة الرحمة الشريفة.
بارك الله فيكم.
وتحياتنا للشيخ وتحياتي للشيخ محمد حسان والأستاذ محمود حسان
أكرمك
طبعا، وتحيات جميع العبد من قناة الرحمة، ربنا يوفقكم يا رب ويديهم إن شاء الله على الصراط المستقيم. ومن خلال القناة المجيدة أخذني الثورة 25 يناير، الثورة المجيدة اللي رفعت رأسنا ورأس مصر كلها لفوق، ويا رب تدوم مصر على الخير وعلى الإسلام. ومن هذه القناة المجيدة أطالب المجلس الأعلى قوات المسلحة بتثبيت المادة الثانية من الدستور وعدم المساس بها، ويا رب تكون مصر دولة إسلامية لا علمانية، ونتمنى الخير يا رب لمصر والمصريين والأمة الإسلامية كلها يا رب. وتتكرمكم تدوم يا رب تدوم دوما حميدا بإذن الله. وتحياتي لجميع العلماء الأفاضل.
جزاكم الله خيرا أخي، وأصلح الله حالنا وحالك، بارك الله فيكم. نستقبل أختنا ليلى، السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
لو سمحت كنت عايز أسأل الشيخ علي السلوس إذا كانت فوائد بنك فيصل حلال أستعملها ولا لأ، وشكرا جزيلا.
بارك الله فيك يا أختي، جزاكم الله خيرا. تفضل شيخنا، كنا نتكلم عن قضية المآل الذي تؤول نعم. إليه الفتوى.
يعني المفتي عندما يفتي عليه ينظر إلى المآل، يعني إذا هذه الفتوى عندما تطبق تنتهي إلى ماذا، ما الذي يترتب عليها. ولذلك الذين أفتوا عدم جواز خروج الشباب، المآل لو أخذ بهذه الفتوى ولم يتم الخروج ولم تكن أكثر وقت 25 يناير، ماذا كان سيحدث؟ كنا سنبقى كما نحن من قبل. الذي قتل المئات، حاكم الدولة السابق قتل المئات وحارب أي اتجاه إسلامي، هذا الأمور الثابتة. ثم ظهر أيضا ما أخذه من أموال الدولة مليارات، هل هذا حاكم لا يجوز الخروج عليه؟ يعني مثل هذا لا يجوز الخروج عليه؟ ثم خرج بأي شيء، لم يخرجوا بسلاح. يعني الفتن هذه تكون يعني خطيرة وتكون الأضرار أكثر من المنافع، وضر مفاسد مقدم على جلب المنافع. لو أنه خرجوا بالسلاح، لم يخرجوا بالسلاح، بالعكس الآخرون أتباع هذا النظام الذي سقط والحمد لله هم الذين خرجوا بالسلاح وقتلوا المئات كما هو معلوم. ولكن الشباب صبروا وصابروا حتى وصلوا إلى ما يريدون أو إلى أكثر ما يريدون. المآل الآن أن هؤلاء الشباب الذين قاموا هذه المظاهرات وصلوا إلى خلع حاكم الظالم. يترتب على هذا مصالح أم مفاسد؟ هذه مصالح كثيرة، مصالح كثيرة. فيجب أن ننظر إلى المآل في أي فتوى نصدرها، ثم نقول هنا بأن هؤلاء الشباب الذين لم يخرجوا بسلاح ولم يخرجوا كلما كان خروج بمعنى اشتراك في مظاهرات، عزل الحاكم الذي يتعدى ويقتل الوسائل مختلفة تبعا للزمان والمكان. يعني من قبل قد يكون خروج بالسلاح وهذا ممنوع، إنما الآن وسيلة في عصرنا المظاهرات، هذه جديدة لم تكن من قبل. يعني قال لك مثلا في عصر الحجاج مثلا لم يكن هذا موجودا، نعم، أو الحجاج كان مسلما لم يحارب الإسلام ولكنه ولم يقتل آلاف وإنما بطش ببعض الناس، ومع ذلك سيرته سيئة. إنما حاليا قتل الآلاف أو المئات.
سنعود إلى مثل ذلك الشيخ، ولكن نستقبل أخونا. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
تفضل أخي صلاح.
السلام عليكم وبركاته. ازيك يا استاذنا؟
بارك الله فيك.
الشيخ علي سلام له قناة الرحمة منورة الدنيا كلها، ومبروك رجوع على مصر والعالم الإسلامي كله.
حياك الله ابني، بارك الله فيك،
وكل سنة وحضرتك طيب. بس الاتصال عشان كده والله، بس
جزاك الله خيرا يعني. أصلح الله حالنا وحالك. أخونا محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي، بارك الله فيك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان عندي استفسار للشيخ علي لو سمحت.
تفضل سؤالك.
هو أنا خريج كلية تجارة وأشتغل محاسب في شركة، بس أنا كنت قريت فتوى إن اللي يحسب حسابات الشركة دي وفي تعاملاتها مع البنك، فده بيبقى هل يعتبر دي ده يبقى برضو من الناس اللي هي كاتبين الربا، ولا ده ما يعتبرش كده؟
هذا يا أخي الشيخ يجيبك إن شاء الله، بارك الله فيك. أخونا أبو محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة البركة.
تفضل.
مرحبا الله، لو سمحت عايز أكلم الشيخ يا أخي.
الشيخ معك، تفضل يا أخي، بارك الله فيك.
يا شيخ، أنا عندي سؤال. كنت شغال مع جماعة في شغل، وحصل بيننا وبيننا خلاف، وقلت لهم لو اشتغلت معاكم زوجها تطالب معاي.
لا تاني، بعد ما اختلفت معهم اللي حصل.
وخلص رأي، قلت لهم لو اشتغلت معاكم زوجها تكون طالب. وبعد فترة من الفترات احتاجوا لي، وجيت رجحت معهم، فيهم واحد قال لي قول لزوجتك مرجوعة في العصمة دي، وفعلت الكلام ده واشتغلت. عايز بسأل هل في طلاق ولا ما في طلاق؟ وتاني عندي سؤال برضه.
تفضل.
الو،
تفضل سؤالك.
عندي سؤال برضو حصل عندي زوجة، قلت لها اذا عايزه هديله، قلت لها اذا طلعت من الباب ده انت طالق، وهي طلعت ورجعت مثلا من الشيئين دي، هل في طلاق ولا ما في طلاق؟
هذا يا اخي، بارك الله فيك.
والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخونا عبد الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا اخي.
ازيك يا مولانا؟
كرامك البالي، تفضل.
مبروك على عوده الرحمه يا شيخ.
الحمد لله.
والله كان عندي،
تفضل.
كان عندي سؤال.
تفضل سؤالك.
السؤال يعني الإمام اللي بيصلي في المسجد المفروض يكون داخل القبة أم خارجها؟ بس
بارك الله فيكم. أختنا أم عبد الرحمن، السلام عليكم.
عليكم السلام. ممكن أكلم فضيلة الشيخ؟
الشيخ معك، تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ.
تفضلي بنتي. نعم.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، مبروك أول قبل أي حاجة على رجوع قناة الرحمة وعلى مصر كلها.
الحمد لله.
وأرجوك يا فضيلة الشيخ تدعي لزوجي بالهداية والأم بالرحمة.
بارك الله فيك يا أختي، أخفض صوت التلفزيون، بارك الله فيك.
وشكرا.
جزاكم الله خير. شيخنا، كنا بنتكلم في مسألة المظاهرات وما.
نعم، نستكمل هذا إن شاء الله الآن. يعني إذا هناك كانت المظاهرات تعبر عن رأي المشتركين الملايين بأنهم يرفضون حكم هذا الحاكم، ورفضهم هذا له ما يبرره، وكما قلنا خروج سلمي ليس فيه شيء، لكنهم قبلوا بالرصاص والخيول والجمال، السيارات تسير فيه على الناس تدهسهم، شيء فظيع. مع ذلك شبابنا الحمد لله صبر واستمر إلى أن وصل إلى ما يريد. هنا إذن أولا أحب أن أحيي جيشنا، جيش مصر.
نعم،
له الفضل بعض الله عز وجل في إنهاء هذا على هذا الوضع الذي انتهينا إليه الآن.
نعم، دور القوات المسلحة كان دور بارز،
لا شك في هذا. ولي أيضا هنا كلمة للإخوة والأخوات الذين استمروا في المظاهرات ليس من أجل الخروج على الحاكم هذا، وإنما لقضايا اقتصادية، لقضايا سياسية، لقضايا كذا،
مشاكل فئوية.
نعم، فهنا الإخوة هؤلاء عليهم أن ينتظروا، أن يصبروا، لأن القوات المسلحة عندما أمسكت بالأمر الآن لا تستطيع أن تحل كل المشاكل في الحال.
نعم،
وإنما تعرض على هذه المشاكل وهي تحاول إن شاء الله أن تحل. هذا معروف عنهم أنهم عندما يجدون مشكلة معينة ويجدون لها حلا يحلون هذه المشكلات.
نعم،
فإذا توقف المصالح العامة بهذه الطريقة أمر غير مقبول. فأرجو من إخواننا وأبنائنا وأخواتنا وبناتنا أن ينتبهوا لهذا، أن لا يعطلوا مصالح الناس، وأن يستمروا في أعمالهم، وأن يقدموا شكاواهم للهيئة العليا للجيش.
نعم،
وإن شاء الله يصلون إلى ما يريدون إن شاء الله.
بارك الله فيكم شيخنا. يعني إذن فضيلتكم تفرق ما بين المظاهرات الأولى وهذه المظاهرات الفئوية، وتنصحهم يعني أن يعودوا إلى أعمالهم، وأن يعني ينظموا أمورهم بما ينفع هذا البلد وبما ينفعهم هم أيضا
إن شاء الله. نعم،
بارك الله فيكم. نستقبل أختنا أم خديجة. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي يا أختي.
أيوة طبعا، ألف مبروك على عودة القناة طبعا، وربنا يديم علينا نعمة ما يحرمناش منها أبدا يا رب.
آمين يا رب.
وأحب بس يعني أقترح على حضرتك بس حاجة، أني أنا عايزة بس أن أنتوا تكرموا الشهداء وتجيبوا أهليهم، على أساس أن أنتوا أولى بكده، وأولى أن أنتوا يعني تهدوهم شوية من ناحية اللي حصل لهم. طبعا الأمات اللي اتحرموا من أولادهم وكده، فأنتوا أولى أن قناة زي ديت بالدين ان هي تهديهم وتخليهم يعرفوا ان طبعا ده قدر من وان انتوا كمان. في حاجة تانية برضو، معلش انا متوترة شوية انا بتكلم.
اتفضلي.
ان في حاجة كمان، ان انتوا المفروض تعملوا حاجة على اساس ان انتوا تصالحوا الشعب مع الشرطة، على اساس ان احنا مش هنقدر نعيش من غير شرطة في البلد. فانا عايزة ان القناة هنا اولى بده كله، لان المشاهدة عالية جدا فيها غير القنوات التانية. شكرا.
بارك الله فيك يا أختي. وأنا وصلني من إخواننا في الكنترول أن فضيلة الشيخانة فضيلة الشيخ محمد حسان سيكون غدا بإذن الله تعالى في السويس مع شيخ حافظ سلامة، وسيعني سيكون الكلام عن كل ما ترغبوه وعن كل ما تحبوه من يعني من الكلام عن هؤلاء الإخوة الذين لاقوا الموت في سبيل هذه المظاهرات أو في سبيل هذه الثورة، وأيضا في مسألة اللحمة التي تكون ما بين الشعب وما بين حراسنا من إخواننا من الجيش ومن الشرطة أيضا. بارك الله فيكم، وأصلح الله حالنا وحالكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يولي علينا خيارنا وأن يخرجنا من هذه الفتن على خير وبخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وأضيف إلى ما ذكرت،
تفضل شيخ،
في يوم السبت القادم إن شاء الله هناك اجتماع موسع نظمه جماعة أنصار السنة المحمدية، نظموا هذا الاجتماع على نطاق واسع للنظر في هذه الأمور.
نعم،
والخروج بقرارات تساعد على تلافي المخاطر التي نتجت عن الإضرابات الأخيرة.
نعم،
وإن شاء الله يعني نسأل الله تعالى أن يعيننا و يجعل إخواننا وأخواتنا يرجعون إلى أعمالهم ويتركون هذا الخروج للعصيان، لأن ضد من؟
نعم،
المسؤول عن الدولة الآن الجيش، والجيش لم يقصر.
صحيح،
الخروج السابق لأن شخصا متهم بالقتل وسفك الدماء وأخذ أموال الدولة، إنما هنا الجيش غير متهم بشيء من هذا إطلاقا، بل العكس.
صحيح،
هو الذي وقف مع الشباب.
نعم،
ولو وقوف مع الشباب ما استطاعوا أن يصلوا إلى ما وصلوا إليه، فلا يكون إذا جزاء الجيش هذا الذي نراه الآن.
بارك الله فيكم شيخنا. وإذا يعني مشايخنا دائما يتلحمون لأجل مصالح هذه الأمة الحبيبة ولأجل مصالح هذه الدولة. بارك الله فيكم أجمعين. نستقبل أختنا أم مصطفى. السلام عليكم.
أبو مصطفى السلام عليكم.
اخونا ابو مصطفى عضوا. السلام عليكم.
عضوا. ازيك استاذ احمد؟
بارك الله فيك يا اخي، بارك الله فيك.
احنا بنبارك لكم ونبارك لانفسنا جميعا على رجوع قناه الرحوه وانتصار الشعب المصري العظيم.
بارك الله فيك.
ومناسبه المولد النبوي يعني ايام كلها خير الحمد لله.
اصلح الله حالك، بارك الله فيكم.
ونتمنى نشوف شيوخنا الافاضل ان شاء الله ونستفيد منهم عشان يطفوا غضب الناس اللي بيستناهم يعني.
ان شاء الله يا اخي.
بارك الله فيك. والاستاذ علي سلم على الدكتور علي. استاذ احمد
سلمك الله من كل سوء، بارك الله فيك.
شكرا لك وبارك الله فيكم،
جزاكم الله خير كله. اصلح الله حالكم. نستقبل اختنا ام محمد. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بقناة الرحمة.
بارك الله فيك، تفضلي.
أم محمد معاك من سوهاج.
أهلا مرحبا يا أختي.
أهلا بك يا دكتور. معايا أنا جوزي ليه سنتين نزل عليه جلطة على يعني كان على جسمه كله، دلوقتي ما خد العلاج الطبيعي ونزلت مسكت الجسم اليسري هو الشمال والإيد والرجل 10 شهور، وأنا عرضه لا طبيعي. فهم ايه الدكاترة قالوا ان شاء الله في امل ان هو يمشي، بس عاوز ايه فيس كثيرة وعاوز ايه علاج كثير. فانا حضرتك يا دكتور ما معيش، فهو ان شاء الله في امل ان هو باذن الله يمشي وانتوا معانا برحمتكم، ولا خلاص ما فيش امل.
ابشري بخير يا اختي ان شاء الله، وربنا ياخذ لنا عليك الخير ان شاء الله، ويعني اخواننا سيسعون في مثل ذلك. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. نستقبل هذا الاتصال الآخر. أختنا أم محمد. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا أستاذ أحمد، وحيا شيخنا الفاضل، وجزاكم الله خيرا، ونحمد ربنا سبحانه وتعالى على عودة القناة وهذا التواصل الجميل الذي حرمنا منه، فالحمد لله رب العالمين.
الحمد لله.
أنا عايز أقول مبروك ومبروك للشعب المصري كله، وعايزين من الفرحة دي نترجمها بقى بدفع عجلة الإنتاج والأخذ على يد المساعدة، وعايزين نحن نتعاون كده على البر والتقوى، وعايزين نقول لشبابنا أسأل الله أن يكونوا قتلنا نحتسبهم عند الله من الشهداء. وعايزة أقول كمان أن أنا فرحانة ومرتفكة معلش، بس أنا عايزة أقول يا أستاذ أحمد ياريت تعملوا حلقة خاصة، يكون فضيلة الشيخ ربنا يبارك في عمر الشيخ محمد حسان يسمعنا يقول لنا نصايح ايه هي الحاجات اللي احنا نعملها بعد الثورة لتعمير بلدنا، لان الوطنية مش كلمة، الوطنية ان هي عمل. فعايزين نصيحة منه وعايزين برنامج ربنا يبارك فيكم، كيف نتعاون كلنا كفئات في تعمير بلدنا. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبشري يا أختي، اليوم إن شاء الله في الساعة 7:30 شيخنا شيخ محمد حسان سيطل من على هذه الشاشة المباركة، وتتواصلون معه إن شاء الله، ويعني يخبركم عما فيه صلاح والعباد والبلاد إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا. يعني وما زالت صلاة الشيخ أخونا محمد. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
حضرتك بس أولا بهنئ المسلمين جميعا بأنحاء العالم بعودة قناة الرحمة.
جزاكم الله خير.
وبعد كده بس بسأل فضيلة الشيخ سؤال. بالنسبة للصلاة في بالمساجد التي يوجد بها أطرحة، يعني احنا لما بنيجي الناس يعني بنيجي نصلى مثلا في مسجد فيه ضريح ولا كده، فبعض الناس يقولوا ايه ده الصلاة اصلا هنا حرام، ما ينفعش صلاة في المسجد. فرجعنا يعني سمعنا فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي وقال بان الصلاة جائزة وما فيهاش اي شيء، لان العبد بيصلي لربنا سبحانه وتعالى ولا حرج من ذلك. فيعني يعني بعض المسلمين دلوقتي في شك من هذا الامر، فارجو من سيادتكم توضيح هذا الموضوع، وشكرا.
أبشر يا أخي، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. شيخنا يعني نرجع سيان إلى بعض أسئلة إخواننا وأخواتنا. يعني أختنا ليلى كانت قد سألت عن سؤال أو تسميه فوائد يعني أرباح بنك معين وبنك فيصل، فما رأي فضلتكم؟
هي إذا نظرت في الميزانية الختامية حتى ولو مجرد قراءة. طبعا النظر في ميزان الختام يحتاج إلى متخصص.
نعم.
إنما بغير تخصص لو قرأت فإنها ستجد ميزانية بنك إسلامي تختلف عن ميزانية بنك ربوي. بنك إسلامي ما دام إسلاميا فأرباحه حلال، غير إسلامي الربا حرام. إذن لابد أن نفرق بين هذا وذاك، ونعرف أن هذا حلال وهذا حرام.
بارك الله فيكم. طيب أخونا محمد يقول أنا خريج كلية تجارة، ويعني هناك فرصة عمل أن يعمل محاسب في شركة، لكن بيقول أنا أخاف أنه هذه الشركة تعمل في قروض أو في أمور ربوية، فأنا أحسب هذه الأمور وأدخل في اللعن.
الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومكلة وكاتبة وشاهدي، وقال عليه الصلاة والسلام هم سواء، هم سواء في الاسم.
نعم.
من يأخذ الربا ومن يعطي الربا ومن يكتب ومن يشهد. وهذه مشكلة كبيرة بتصادف أبناءنا وبناتنا الذين يشتغلون بالمحاسبة.
نعم.
في شركات، بالطبع في بنوك ربوية معلوم أن هذا يعني هذا هو العمل الأساسي للبنك. إنما الشركات تعمل في الشركات، إذا كان التعاون فيها فيها كتابة للربا وشعر للربا فالحكم إذن ينطبق علي. الشركة بعيدة عن هذا، أو هو يعمل في الشركة في قسم بعيد عن هذا، يعني لا يكتب ولا يشهد، فإذا يكون عمله حلالا مدام نشاط الشركة حلال. إنما إذا كتب أو شهد فالحديث ينطبق عليه. يبقى هنا من ابتلي بهذا وهذه وظيفته، فلنقول لا اترك هذا فورا واخرج من هذا العمل، اترك هذا العمل. وإذا تركه ليس له دخل، فهل يتسول؟ هل نقول له تسول؟ ماذا يفعل؟
لا.
نقول له هنا يعني أولا ينكر هذا بقلبه، ثم يصر على أن يبحث على عمل آخر يكون حلالا.
نعم.
عمل آخر. المدة التي يبقى في هذا العمل يأخذ منه بقدر ضرورته ما دام لا يجد عملا آخر إلى أن يجد.
بارك الله فيكم. نستقبل هذا الاتصال لأخونا عبد الله. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
كيف حالكم؟
أكرمك الباري، أسأل الله حالك.
الله يخليكم. حبينا نبارك لكم على رجوع القناة، نحن فرحانين وايد يعني في الإمارات من المتابعين لها القنوات مؤيدينها. وحبيت أستفسر عن حال الشيخ أبي إسحاق الحويني.
بارك الله فيك، أظن شيء بخير إن شاء الله، أصلح الله حالك، يسر الله لنا لك الخير. نستقبل هذا الصال أخونا محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
لو سمحت حضرتك، أنا دلوقتي والدي عنده 56 سنة ماشي، وعندنا طفل عنده 4 سنين، فوالدي حابب إن هو يوهب أو يوصي أو يكتب بيع وشراء للابن ده، بحس إن إحنا يعني إيه لو توفى لا قدر الله ولا كده يبقى حاجة يعني للأقل والصغار ده وصية آخر.
نعم. أبشر أخي، بارك الله فيك، جزاكم الله خير.
جزاكم الله. وحكمها في الحلال حرام، وإيه الصيغة لو سمحت لحضرتك يعني يكتبها ويكتبها بيع وشراء أو وصية أو أي حال، وإحنا عندنا أرض غيرها يعني حضرتك من 48 فدان وهو عايز يكتب له 6 أرض منه.
أبشر يا أخي، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. نستقبل هذا الصال أخونا أبو ناصر. السلام عليكم.
أخي أحمد، بارك الله لكم،
أكرمك الباري،
نسأل الله تعالى أن يزيدكم تقوى وأن يرفع قدركم.
آمين رب العالمين.
أخي أريد أن أسأل الشيخ جزاه الله خيرا عن الأذنات التي تصدرها الخزينة، هذه الأذنات التي تصدرها لأجل معين مقابل فائدة، ما حكمها؟ وأريد أن أسألك عن الشيخ مقدام الحضري. إحنا لا نعرف يعني ماذا زرع له. شكرا.
إخواني، ادعوا للشيخ مقدام الحضري بالرحمة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بسبب رحمته، فإنه توفي منذ يعني شهر أو نصف أو قريبا من ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به على خير مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولا تنسوه من صالح دعائكم دائما أبدا. نستقبل هذا الاتصال. أخونا رمضان، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا.
وطي صوت التلفاز يا أخي، تفضل، جزاكم الله خيرا.
ازيك يا شيخنا؟
أكرمك البادي، تفضل.
سلام للشيخ علي يا أخي الكري.
تفضل إني تفضل.
حضرتك لو سمعت شرحنا.
تفضل.
أنا أعمل في البريد.
نعم.
وحضرتك أنت عارف طبعا شغل التوفير في البريد وكده، ولكن بفضل الله أنا ما بعملش في التوفير خالص، أنا بشتغل مثلا في الحوالات في المعاشات وما إلى ذلك يعني.
نعم.
فأنا كنت عايز أعرف رأي فضيلة الشيخ في هذا الأمر، وجزاكم الله خير.
جزاكم الله خير، أبشر بخير إن شاء الله. اتصال آخر، أخونا رمضان من المغرب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
أحبكم في الله.
أحبك الذي أحبتنا لأجله.
أحب شيخانا كريم، وأحب محمد حسان ومن جميع أنحاء القنوات الدينية، لأني أول مرة أتكلم على قناة الرحمة. والله عندما رأيت رجعت لنا فسجدت لله شكرا، وعندما طاح رأس الطاغية سجدت لله شكرا في الشارع هنا في مدينة أوروبا في إسبانيا. شكرا لله لأننا مصر أرض المغرب، أرض العالم، ليس أرض المصريين وحدهم، لأن الغمة اللي كانت على المصريين كانت في قلبنا نحن الآن. احنا كنا أريد أذهب إلى مصر، ولكن عندما أسمع على الأمن سيء أرتاج، ولكن الحمد لله إن دبا أذهب وأقيم في مصر وأعلم أولادي الدين إن شاء الله.
جزاكم الله خير يا أخي، بارك الله فيك، أصلح الله حالنا وحالك، جزاكم الله خير على هذه المشاعر الطيبة لأهل مصر. أخونا أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل.
أنا عندي سؤال بخصوص التأمين الصحي، عندي المرتب بيخصموا مبلغ عشان تأمين الصحي بيدوني كارت، بروح لما أروح أكشف بديهم الكارت ده وهم بيكون مدفوع، هل ده يجوز ولا؟
تأمين صحي هذا في شركة خاصة يا أخي ولا تأمين الحكومة؟
تأمين خاص، الحكومة المكان اللي بشتغل فيه مشترك مع الشركة وبتخصم من المرتبات نظير التأمين الصحي ده من كل العاملين يعني.
نعم نعم، بارك الله فيك. نستقبل هذا الاتصال آخر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
أخونا محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام شيخ أحمد، كيف حالك؟
أكرمك البارك، جزاكم الله خير، تفضل.
أحب أن أسلم على شيخ الجليل الشيخ علي السالوس،
بارك الله فيك
وفي علمه.
آمين.
شيخ عندي سؤالين إن شاء الله.
فضل.
أول سؤال أنه أنا إن شاء الله يعني كمان كم يوم مسافر إن شاء الله لإجراء عملية في بلد غير مسلم، ويعني بدي تعرفني كيف أنه راح أجمع صلاتي أنا هون في السفر،
شفاك الله عافاك،
وكان راح أجد في فندق وراح أكون أذهب من الفندق إلى المستشفى ومن المستشفى إلى الفندق، مش عارف كيف أجمع صلاتي. إضافة للسؤال الثاني، سجود الشكر، عفوا سجود التلاوة، يعني هل أكبر وبعد أن أرفع رأسي نشوف هل أسلم؟ وبارك الله فيكم،
جزاكم الله خير يا أخي، بارك الله فيك. نستقبل هذا الاتصال، أخونا مصطفى، السلام عليكم.
وعليكم السلام،
تفضل.
كنت عاوز أسأل الشيخ إيه دور علماء الاقتصاد الإسلامي في المرحلة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير يا إخواني. نرجع شيخنا إلى بعض أسئلة إخواني أخواتنا، يعني أخونا عبد الله من دبي بيسأل إنه والده يعني عنده 56 سنة وعندهم أخ عنده 4 سنوات، فبيقول إنه والده يريد أن يعطي هذا الطفل أو هذا الأخ الصغير هدية أو وصية يجعلها من باب البيع والشراء، يعني حفظا لهذا الأخ الصغير.
ولا وصية الوارث، ولكنه إذا كان في حياته أعطى أحد أبنائه عطية لأسباب يرى أنها وجيهة، أسباب يعتقد صحة هذه الأسباب، ثم لأنه لم يعطي الجميع وإنما أعطى الصغير فقط لأن الكبار عندهم ما يكفيهم مثلا.
نعم.
فإذا أعطى في حياته فهذا جائز ولم يعطي الآخرين، أما بعد مماته فالتركة تقسم تقسيم طبيعي بحسب شرع الله عز وجل، وليس له أن يمنع هذا أو أن يعطي هذا.
يعني إذن هو يجعلها هدية في حياته،
عطية في حياته،
عطية
نعم في حياته، هو يسلم فعلا الأرض.
نعم بارك الله فيك. أخونا أبو ناصر يسأل عن الأذونات التي تصدرها الخزينة لأجل وعليها فوائد ومشابه.
أذونات الخزينة بينت حكمها بالتفصيل في كتابي موسوعة القضاء الفقهي المعاصرة، لأنها تدخل ضمن القروض الربوية، لأن أذونات الخزينة أو شهادات الاستثمار أو قروض أو خصم أوراق تجارية كل هذا صور مختلفة لعقد القرض بفائدة، وأي جهة على القرض من الربا المحرم. يعني التسمية لا تغير الحرام وتنقله إلى حلال. نقول أذونات خزانة هي قرض ربوي، شهادة استثمار ألف باء جيم قرض ربوي، خصم أوراق تجارية قرض ربوي، سندات حكومية أو غير حكومية قرض ربوي، وهكذا. فإذا لا نغتر بالأسماء وإنما ننظر إلى طبيعة الشيء ما حقيقته حتى نعرف تكييفه الشرعي. فإذا وجدنا أنه مال مضمون بزيادة مقابل الزمن فهو قرض ربوي. طبعا.
نعم بارك الله فيكم شيخنا. أخونا رمضان بيسأل، هو بيعمل في البريد ولكن يعني هو لا يعمل في قسم التوفير وما شابه، فبيقول حكم هذا العمل.
العمل في البريد الأصل فيه أنه حلال. الذي دخل على البريد في عصرنا هو دفتر توفير البريد.
نعم.
فدفتر توفير البريد بزيادة فوائد من الربا المحرم، وبينت هذا أيضا بالتفصيل وبينت الفتاوى المختلفة، لأن البريد بالذات حدث فيه كلام نتيجة الاختلاف الفتوى للشيخ شلتوت رحمه الله
تعالى.
فالشيخ شلتوت رحمه الله أفتى بأن فوائد القروض حرام، فوائد السندات حرام، فوائد شهادات الاستثمار حرام، وعند البريد له فتويان، فتوى بالتحليل وفتوى بالتحريم. وعندما أصدر فتوى التحليل التقى به شيخنا الشيخ محمد أبو زغرة رحمه الله وبين له أن هيئة البريد لا تستثمر لأن ليس عندها أدوات استثمارية ولا هيئة الاستثمار وليست مؤهلة لهذا، وإنما الأموال التي توضع فيها تضعها في بنك ربوي والفائدة تأخذها جزء لها وجزء لمن أودع في عقد قرض ربوي. فلما شرح هذا الشيخ شلتوت رحمه الله قال إذن نسقط هذه الفتوى، استبعد فتوى التحليل.
نعم.
فقال له الشيخ أبو زهر رحمه الله لا، بل تبقى وتثبت تراجعك، فمن قرأ الفتوى قرأ التراجع. كان دقيق رحمه الله.
نعم.
ولذلك الشيخ القرضاوي يحفظ الله ويرعاه وينفعنا بعلمه كان هو يجمع كتاب التفسير، وكتاب التفسير هو الذي فيه مسألة
التحليل.
التحليل. فقال للشيخ شلتوت رحمه الله أن هنا في تحليل كذا وفي الفتاوى في التحريم، فماذا نفعل في وقت التحليل في وقت التحريم الأخيرة؟ قال له أبقيها.
نعم.
هذا ذكره الشيخ خرضاوي وهو لا يزال حيا يرزق الحمد لله.
الحمد لله.
إذن فوائد دفتر التوفير بريد مثل فوائد أي قرض من القروض.
وما دام هو لا يعمل في جانب التوفير يبقى إذن
فهو بعيد عن القروض الربوية.
والعمل صحيح.
والعمل لأن عمل البريد حلال.
نعم.
بل بالعكس البريد يقدم خدمات جليلة للناس.
نعم.
فهو يشترك في هذه الخدمات الجليلة التي يقدمها البريد. وهو بعيد عن الربا، هذا شيء طيب.
بارك الله فيكم، نستقبل هذا اتصال. أختنا ابتسام، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معلش بدي أسأل الشيخ سؤال لو سمحت.
تفضلي يا أختي.
في أنا كنت متزوجة قبل هالمرة، يعني أنا هلا متزوجة زوج تاني، وعندي ولد وبنت من الزوج الأول، يعني هم عند زوجي يعني. فأنا كان معي مبلغ 300 دينار، وهذا المبلغ يعني حال عليه الحول، وأنا هذا المبلغ مخبيه لأولادي، يعني كل فترة وفترة أنا بنزل بزورهم، هم في إربد بنزل بزورهم وباخذ لهم منه هدايا أو مصروف. فهل عليه هذا المبلغ زكاة؟ معلش سؤال تاني.
تفضلي يا أختي.
أنا عندي ذهب للحلي، يعني اشتريته لمهري يعني يوم زواجي، يعني بقيمة 700 أو 1000، فبرضو نفس الشيء، يعني هل عليه زكاة ولا لا؟ وشكرا إليك.
بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. نستقبل هذا السؤال. أختنا أم سلمة، السلام عليكم.
وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل الشيخ سؤال لو سمحت؟
الشيخ معك، تفضلي.
أحيانا يعني القرض طبعا معروف إن هو حرام، بس أحيانا لما الواحد بيضطر وكل السكك بتقفل في وشه إن لازم إن هو مثلا ياخد قرض، مثلا هل إن هو اضطر إن هو ياخد قرض، يعني هل يعني أو عارف إن هو حرام، هل يقاب عند ربنا زي اللي واخد قرض وهو مش مضطر؟ يعني أنت خلاص كل الأبواب اتقفلت في وشك مش لاقي إلا قرض، يعني هل أنا قاضي عند ربنا هيبقى زي اللي واحد واخده وهو مش ممكن يتصرف من سكة تانية بس هو فضل إن هو ياخد القرض؟
حاضر.
يا ريت الشيخ يفيدني في حاجة زي كده، الله يبارك فيك.
أبشر إن شاء الله الشيخ يجيبك، جزاكم الله خيرا. نستقبل أختنا أم عماد، السلام عليكم. طيب أختنا عماد قفلت. نستقبل أخونا محمد، السلام عليكم. أخونا محمد، طيب جزاكم الله خير. شيخنا أخونا أحمد بيسأل عن حكم التأمين الصحي، وأنا سألته تأمين الدولة أو غير، قال لا تأمين في شركة خاصة، نحن عم شركة خاصة وبيأخذوا من رطيبنا جزء ويضعوه في هذه الشركة تأمين صحي.
التأمين الصحي مثل باقي التأمينات، فالتأمين المجامع انتهت إلى عدم جواز التأمين التجاري، سواء كان هذا التأمين على الحياة على النفس أم على المال. فإذا هنا التأمين الصحي يدخل فيها الحكم هو نفس الحكم بأنه غير جائز. لكن إذا كان الشخص مضطرا لهذا بمعنى أنه لا يستطيع، يعني أنت أمراض أو الحالات التي يحتاج فيها للعلاج لا يستطيع أن يقوم بها، ما عنده من مال أو دخله لا يكفي لهذا، فإذا أصيب بشيء احتاج إلى علاج لا يستطيع أن يقوم بهذا العلاج. هنا نقول الضرورات تبيح المحظورات، فهو غير جائز لكن للضرورة يجوز، للضرورة يجوز. فالشخص إذا كان لا يستطيع، ليس عنده من المال ما يستطيع أن يقاب به ما يصاب أو ما قد يصاب به في جسمه في ماله، في وهو غير قادر على أن يعالج نفسه وأن ينفق على نفسه وعلى أهله، فعندئذ نقول له الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها، على قدر الضرورة.
نعم، جزاكم الله خيرا. أختنا ابتسام الأردن تقول يعني كان لها ولد وبنت من زواجها الأول، تقول أنا يعني جنبت جزء من المال قدرته ب3000 دينار، وبتقول مضى عليه الحول، فهل عليه زكاة؟ وأنا دخلت هذا المال يعني لأنفق على العيال وأعطيهم هدايا أو ما شابه.
المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول والشروط الأخرى توفرت فيه فعليه الزكاة. كون هذا لتقديم هدايا لأولادها وعمل كذا لأولادها هذا لا يمنع وجوب الزكاة، لأنه هنا مدام المال استوفى الشروط، إذا لم يستوفي الشروط ليس عليه زكاة. لما إذا كان استوفى الشروط من حيث النصاب والحول والفضل عن حوائج الأصلية إلى آخر ما يذكر في الشروط، إذا كان هكذا فإذا عليه زكاة وعليه أن تخرج هذه الزكاة.
بارك الله فيكم. نستقبل أختنا أم محمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي بارك الله فيك.
ممكن أكلم شيخ؟
شيخ معك، تفضلي سؤالك.
عندنا أرض، عندنا أرض مهملة وكان أعمامي يتصرفون فيها، لكن توفي أجيل أعمامي وبقوا أولادهم، فكان يأتي راعي غنم ويؤجرها بالشهر وباثنين ويعطيهم الأجر ويأكل الغنم يأكل منها ولا نزرعها ولا أي شيء، هل التأجير حلال أم حرام؟ وإذا كان حرام كيف أصنع في منادي؟ هل أتركه لإخوتي أم أرجعه الذي استأجره؟
يعني أصلا الأرض دي تقولين كانت تستأجر وأعمامك كانوا بيؤجروها؟
مهملة هي ما فيها شيء، لكن يأتي راعي غنم ويضع فيها غنمه يأكل من الحشيش الذي يطلع من مطر من أي شيء، لكن نحن ويأجرها أولاد أعمام، هل الأجرة حلال أم حرام؟
مش أرضي أرضي ملك من يا أختي؟
ملك أبي وعمامي.
ملك من؟
أرض أبي وعمامي وهم توفوا وكل وبقوا أولادهم، واضح
السؤال أم لا؟ حاضر يا أختي بارك الله فيك، جزاكم الله خير. أخونا أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ أحمد.
تفضل يا أخي بارك الله فيك.
ممكن سؤال ولكن خارج الحلقة يعني.
الأصل أنه أسئلتنا هنا في المعاملات المالية يا أخي، إن شاء الله بقية أيام الأسبوع الأخر فيها أسئلة لمشايخنا يجيبون عن كل ما تريدون إن شاء الله تعالى.
أيوة فندم.
بارك الله فيك. طب شيخنا أختنا ابتسام كانت تسأل سؤال آخر، تقول عندها ذهب الحلي مهرها وبتقول يعني هذا الذهب يعني تجاوز 1000 دينار أو ما شابه، هل عليه زكاة أيضا؟
الذهب الذي يكون على قدر حاجة المرأة وتلبسه فعلا هذا الراجح أنه ليس عليه زكاة، أما إذا كان أكثر من الحاجة ولا يلبس فعلي الزكاة تخرج 2.5% من قيمة هذا الذهب.
نعم بارك الله فيك. أم سلمة بتسأل الاضطرار لأخذ القرض، الاضطرار لأخذ القرض هل عليه عقاب كما أنه شخص لم يكن مضطرا وأخذ قرضا؟
لا يا أختي، قرار المجمع الإقراض والربا محرم لا تبيح حاجة ولا ضرورة، والاقتراض والربا محرم كذلك ويرتفع إثمه عند الضرورة، ولكن الضرورة تقدر بقدرها، فإذا كان الإنسان يقترض فعلا لضرورة، ضرورات الإسلام نفس الدين أولا والنفس والعقل والعرض والنسل والمال، إذا كان في ضرورة لحفظ هذه الضرورات ولا تستطيع إلا بالقرض الربوي، مثلا لا تستطيع أن تعالج إلا بالقرض الربوي، إذن عند ذلك يرتفع الإسم، لا نقول بأنه حلال وإنما أقول يرتفع الإسم.
نعم.
فإذا هنا إذا كنت مضطرة فعلا وليس محتاج القرض لأسباب مشروعة وليس عندك ما يفي بما تريدين واقترضت على قدر الحاجة هنا يرتفع الاسم.
جزاكم الله خيرا. نستقبل أخونا محمد. السلام عليكم. طيب التلفون قطع. أختنا سماح. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم.
ربنا يبارك فيكم
وفي الأمة الإسلامية وفي الشيخ محمد ربنا يبارك فيه.
آمين يا رب.
ونحيي شيخنا الجليل الشيخ علي الفلوس ربنا يبارك فيه. أنا بس ليه سؤال بالنسبة للأحداث اللي حصلت الأيام الأخيرة ديت، فبدأنا إحنا في موضوع تعديل الدستور في المادة رقم 2، فهل يعني في مجموعة من الشيوخ بيجمعوا مننا يعني كتوقيعات، فهل هذا يعني حيفيد ديننا وحيفيد بلدنا، نقدر نمشي في الموضوع ده، ولا إحنا في حاجات تانية لازم نعملها، ولا نصبر لما تطلع جهة رسمية تقول إن الموضوع ده فعلا هيحصل؟ احنا حاسين بشتات، عايزين بس رأي يفيدنا ويوعينا، وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خيرا يا اختي، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، بارك الله فيك. نستقبل هذا الاتصال. اخونا عبد السلام، السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
تفضل
الشيخ احمد.
اكرمك الباري.
الله يخليك، نسلم على الشيخ علي التروسي كده ان شاء الله. لو سمحت، انا عندي في دفتر توفير البوسطه بتاع اولادي الصغيرين، ففي الارباح بتاعت، انا عارف ان الارباح بتاعتها حرام، فهل ينفع مثلا اساعد بقى مثلا واحد مريض يستحق، وواحد تاني عندي اخويا انا في مشكله، ينفع اديله برضك من التوفير للمال يعني؟ وشكرا.
ماشي يا اخي، جزاكم الله خير. شيخنا يعني اختنا سماح تسأل عن تجميع التوقيعات أو ما شابه لعدم المساس بالمادة الثانية من الدستور، فتقول نحن نصبر الآن إلى أن يعرض ذلك، أم يعني نسارع إلى مثل ذلك، أم كيف المصير؟
المادة الثانية من الدستور تبين أن الإسلام هو مصدر التشريع، هذه المادة لابد منها لأننا في دولة إسلامية، يعني المسلمون في مصر أكثر من 90% من الإحصائيات، إحصائيات الأجنبية يعني، حتى الإحصائيات جاءت من أمريكا نفسها. فإذا ما دام دولة أبناؤها أكثر من 90% مسلمون، وتطبيق الإسلام لا يعني أن الآخرين لا يأخذون حقوقهم، بالعكس الآخرون ما أخذوا حقوقهم إلا في ظل الإسلام.
نعم.
وإبقاء المادة لا يعني أن الدولة أصبحت دولة دينية، فأخذ التوقيعات إذا كان يخشى ألا تكون هذه المادة، لا مانع إطلاقا من أن نسلك الوسائل المتاحة لإعلام المسؤولين بأننا نتمسك بهذه المادة ويجب أن تبقى.
لكن سؤال الأخت يا أستاذ الشيخ، أنه أصلا لم تطرح هذه المادة للنقاش، فهل يعني نحن نسارع إلى مثل ذلك أم لا؟
من قال بأننا لم تطرح النقاش هذه المادة؟ هناك من تحدث عنها وطالب بإلغائها.
نعم.
وهذه جرعة عجيبة أن يطالب بإلغاء المادة الوحيدة التي تبين صلة الدولة بأبنائها، علاقة أبناء الدولة مسلمون، والمسيحيون الموجودون في الدولة يأخذون حقوقهم، فهذه المادة لا تسلم حقوقهم، بالعكس هذه المادة تعطيهم حقوقهم كاملة.
نعم. جزاكم الله خيرا. أخونا عبد السلام بيسأل يعني عنده دفتر توفير في البريد لأولاده، فبيقول أن أعلم أن الخارج الأرباح الخارجة منه لا تصح، فهل يجوز أن أعطيها لأخي لأنه في ضائقة وفي مصيبة، وأيضا لرجل مريض يحتاج إلى الزكاة؟
أرجو أن ننظر إلى نص الآية الكريمة، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. إذن هو يأخذ رأس المال والزيادة ينفقها متى؟ عند التوبة. أما بدون توبة فإثمه لا يرتفع، يبقى عليه أن يتوب بأن لا يتعامل بالربا، ثم متى تاب ولم يتعامل بالربا، الأموال التي جمعها لا مانع من أن يعطيها لهذا أو لهذا، لا مانع.
نعم.
إنما لابد أولا من التوبة، الآية الكريمة اشترطت التوبة،
والتوبة تقتضي أن يكف عن هذا العمل أصلا.
لا يعود إليه إطلاقا، ويستغفر الله كثيرا، لأن الربا من السبع موبقات، من أكبر الكبائر ومن السبع موبقات.
طب شيخنا بارك الله فيكم، أخونا مصطفى سأل سؤال مهم جدا، يقول دور علماء الاقتصاد في هذه المرحلة التي نعيش فيها.
علماء
الاقتصاد،
يعني علماء الاقتصاد مثل باقي علماء الإسلام، كل في مجاله يبين للناس فوائد وما يترتب على تطبيق الاقتصاد الإسلامي، مثلا نظام الاقتصاد، والأضرار التي تترتب على عدم تطبيق الاقتصاد الإسلامي، وهذا أصبح واضحا جدا الآن. الأزمة المالية العالمية سببها أساسا الربا، ولذلك وجدنا هؤلاء في الغرب ينادون بتطبيق الاقتصاد الإسلامي، ويقولون صراحة لو كنا نسير كما تسير بنوك إسلامية ما حدث لنا ما حدث، لو كنا نطبق الاقتصاد الإسلامي ما حدث لنا ما حدث، علينا أن نقرأ القرآن بدلا من الإنجيل، هكذا صراحة قالوا، هذا صراحة كعلاج للمشكلة الاقتصادية. فإذا علاج المشكلة الاقتصادية هي أن نطبق الاقتصاد الإسلامي. علماء الاقتصاد الإسلامي عليهم أن يبينوا هذا للناس، فبين هذا الناس له أهمية كبيرة. وذلك أذكر أنها ألقيت محاضرة في دولة من الدول عن الأزمة المالية العالمية، بينت هذه الجوانب الاقتصادية، حضر عدد كبير جدا. فإذا هنا بيان ما يترتب على تطبيق الاقتصاد الإسلامي من المزايا ومحاسن مصالح، وما يترتب على عدم تطبيق الاقتصادي من المفاسد.
طب شيخنا سنعود إلى هذه المهمة الضرورية لعلماء الاقتصاد، ولكن نستقبل أختنا سارة. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بهنئكم على رجوع قناة الرحمة.
جزاك الله خيرا،
وربنا يا رب يوفقكم جميعا جميعا.
آمين يا رب العالمين.
وشكرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا أسامة، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مع الشيخ إن شاء الله.
تفضل يا أخي شيخ معك.
السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل سؤالك.
من فضلك أنا كنت عايز أستفسر، أن نحن يعني كمسلمين تعلمنا أن الخروج على الإمام الجور والظلم من المسلمين لا يجوز، وتعلمنا أن الخروج بالكلام يكون مقدمات الخروج بالسيف. فأرجو أن فضلتك توضح أن مسألة الخروج بالكلام هل محرمة كحرمة الخروج بالسيف؟ لأن الله يعني إذا حرم علينا شيئا ألم يحرم علينا مقدماته؟ فضلا على أن المفاسد التي تحدث من وراء هذا الأمر الخروج بالكلام، لأن ما حدث في التحرير وغيره من الثورة كانت بمثابة ستم يعني شب وستم وأمور كلها في دين الله نعلمها أنها محرمة، والذي ترتب على هذا الأمر مما نعيش فيه الآن من المفاسد أظن أكبر بكثير من المصالح التي تحصل عليها، فضلا عن أن احنا يعني كنا في الفترة السابقة نجاهد في تفعيل المادة الثانية من الدستور وتطبيق الشريعة، الآن نقول يا ليتها تبقى في الدستور.
بارك الله فيك يا أخي، جزاكم الله خيرا. نستقبل أختنا ابتسام. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا حكيت قبل شوية. أنا حكيت قبل شوية بالنسبة للمبلغ هو 300 دينار مش 3000، وإذا كان عليه زكاة هل أزكي عن السنوات اللي مضوا؟ يعني إله 3 سنوات، وهلأ يعني أنا هلأ عرفت جديد، فهل أزكي عن السنوات اللي مضوا ولا بس هلأ؟ ومعلش عندي كمان سؤال. أنا كان زوجي مرة يعني قبل سنتان جامعني في نهار رمضان، لكنه هو كان مريض يعني يريد الإفطار، وأنا كنت في بداية حيض يعني كانت عندي علامة
ظنية زي ما قلت حضرتك يا أختي.
أنا لا أعرف إذا كان هذا حرام ولا لا، وحصل الجماع، فما الحكم بالنسبة إلي وبالنسبة إله؟ يعني ما هو الحكم بالنسبة للإفطار بالنسبة إله كونه كان مريض وجامعني في نهار رمضان، وكونه أنا كانت علي علامة حيض وما كنت بعرف إنه هالإشي حرام.
طيب أختي جزاكم الله خيرا، إن شاء الله إحنا كما قلنا إنه هذا اليوم يوم فتاوى معاملات معاصرة معاملات مالية، وإن شاء الله في فتاوانا في الأيام الأخرى مع شيخنا إن شاء الله يفتوكم ويجيبوكم عما تريدون إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك شيخنا. سريعا كان لنا سؤال آخر، أخونا بيقول أنا شاب وتقدمت لخطبة فتاة ثم أعطيتها ذهب من باب المهر ولم يحدث وفاق بيننا، ولكن والد المخطوبة لا يريد رد الذهب لي ويقول حتى تتأدب بالمال، يقول فما الحكم؟
المهر لا يكون إلا في بعد عقد الزواج، في عقد الزواج لما هنا لم يتم الزواج، هذه خطبة والهدايا التي تقدم للمخطوبة إذا كان الفسخ بسببها عليها أن ترد هذا، وإذا كان بسببه فليس عليها رد هذا، لا تجبر على رد هذا ما دامت ليست هي التي فسخت الخطبة. فنحن هنا أمام خطبة وليس أمام زواج.
نعم.
وهدايا وليس مهر، أو قدم هدية وليس مهرا.
جزاكم الله خيرا شيخنا، وقتنا قد نفد، طيبت وطابت أيامك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا لك بخير وأن لا يحرمني وإياك من نعمة الدعوة إليه والبلاغ عنه. الشكر موصول لكم أيضا أحبتي، طيبتم وطابت أيامكم، ولا تنسونا من صالح دعواتكم، إن نحبكم في الله، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
فتاوى الدين